بمودة سيدتنا بنت باب الحوائج صلوات الله عليه وعليها يعني كريمة آل علي صلوات الله عليهم، فاطمة المعصومة، نور المجلس بالصلاة على محمد وآل محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
وثانية لمودة الزهراء المحزونة وآلها المظلومين، عتق المجلس طيبا بالصلاة على محمد وآل محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
وثالثة لتعجيل فرج إمام زماننا صلوات الله عليه، وهذه الليلة ليلته، ليلة الجمعة، لتعجيل فرجه الشريف ولذكره الأقدس صلوات الله عليه، أفعم المجلس أريجا وعطرا للصلاة على محمد وآل محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
يا زهراء، أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم لعن أول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد، وآخر تابع له على ذلك. اللهم لعن العصابة التي جاهدت الحسين وشايعت وبايعت وتابعت على قتله، اللهم لعنهم جميعا. أعوذ بجلال وجهك الكريم أن ينقضي عني شهر رمضان أو يطلع الفجر من ليلتي هذا، أو تكتب لي تبعة أو ذنب تعذبني عليه. الحمد لله الذي أخرجنا من حدود البهيمية إلى حد الإنسانية بولاية علي وآل علي، والصلاة على سيدنا ونبينا شفيع ذنوبنا غاية آمالنا في الدنيا والآخرة، موئلنا وملاذنا في كل يسيرة وعسيرة، حبيب القلوب وطبيب العيوب، هادينا من الضلالة ومخرجنا من حيرة الجهال، خاتم الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
اللعنة الدائمة على أعدائهم وشانئيهم ومبغضيهم ومنكري فضائلهم، ومن لم يرضى بلعن أعدائهم على أعداء شيعتهم إلى قيام يوم الدين. لا زال كلامنا متواصلا في شرحنا للدعاء الشريف اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه إلى آخر الدعاء المقدس. وفي ليلة البارحة وصل بنا الكلام أن ذكرنا الدعاء الذي رواه شيخنا الكفعمي رضوان الله تعالى عليه في كتابه الجنة الواقية وجنة الأمان الباقية، الدعاء الذي رواه عن إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه، الذي أوله اللهم ارزقنا توفيق الطاعة وبعد المعصية، وقد تلوته عليك في الليلة الماضية بتمامها. وكان ذكري لهذا الدعاء إتماما لكلامي الذي كنت بصدده قبل ليلتين، حيث أوردت جملة من الآيات الشريفة ومقاطعا من الأدعية المقدسة والتي بنيتها اللفظية في شيء وروحها المعنوية في شيء آخر، كما بينت لك ذلك المعنى مفصلا. وهذا الدعاء أيضا كان في عداد تلكم الأمثلة، الدعاء بحسب البنية اللفظية لعبائله إنما هو دعاء لشيعة أهل البيت، لكن في حقيقته إنما هو دعاء لتعجيل الفرج، وإلا في أي زمان تملأ القلوب بالعلم والمعرفة، واملأ قلوبنا بالعلم والمعرفة والدعاء لعامة الشيعة في أي زمان هذا، إنما هو في زمان إمامنا صلوات الله وسلامه عليه. سمعت لك هذا المطلب في ليلة البارحة وفي الليلة التي سبقت ليلة البارحة، وأشرت أيضا في ليلة البارحة إنما أعيد هذه العجالة باعتبار المجالس مترابطة ولا زال الحديث مستقلا من أول مجالس هذا الشهر إلى هذه الليلة، حتى لا يكون هناك تفكك بين المعاني التي ذكرناها في الليلة الماضية وبين المعاني التي نذكرها في هذه الليلة وفي الليلة الآتية إن شاء الله. أيضا أشرت إلى مسألة ذات الإمام صلوات الله وسلامه عليه وأنها ذات غنية مغنية، وذواتنا هي الذوات المفتقرة، وأجبت على اعتراض كان بهذا الصدد، وأشرت إلى الآية الشريفة وما نقموا إلا أن أغناهم الله ورسوله من فضله، أن الإغناء من الله ومن رسوله. وأشرت أيضا إلى الرواية التي قال فيها الإمام الصادق عليه السلام بعد أن رفع يده من الطعام اللهم إن هذا منك ومن رسولك. ثم تم الكلام إلى هذا الحد في دراستنا للدعاء الشريف على أساس فلسفة الابتلاء وفقا لروايات أهل بيت العصمة صلوات الله عليهم أجمعين. وشرعنا في الدراسة الثانية وهو أننا ندرس الدعاء الشريف وفقا لخصائص أدعية أهل البيت، ووفقا للنظام الذي نظمت به الأدعية الشريفة. وقلت قبل بيان معنى الدعاء على هذا الأساس للفائدة أشير إلى بعض خصائص أدعية أهل البيت، وذكرت في ليلة البارحة المسألة الأولى في هذا الباب، أعيدها بشكل موجز. أننا نلاحظ كثرة أدعية الواردة عن أهل بيت العصمة، ونلاحظ اختلافها في طولها وفي قصرها. هناك القصير القصير، وهناك القصير، وهناك المتوسط، وهناك الطويل، وهناك الطويل الطويل الذي يحتاج إلى وقت كثير عند قراءته وعند التدبر في معانيه. وهذه الأدعية كما بينت لكم موضوعاتها في ليلة البارحة، لا أعيد الكلام لئلا يطول بنا المقام. موضوعاتها مختلفة، منها ما يتعلق بالمعاني الإلهية، بالمعاني الأخروية، بالمعاني الدنيوية، بأخلاق النفس، بعيوبها، بتمنياتها، بما يصلحها، الأمور التي تفسد النفس، وسائر المطالب الأخرى التي تحتاجها النفس الإنسانية في عيوبها وفي كمالاتها. ولربما وردت الأدعية الكثيرة الكثيرة أيضا في مطالب جزئية في حياة الإنسان اليومية والتي تخص معايشه، كما وردت الأدعية في معاني التسبيح المطلق، وفي معاني التحميد المطلق، وفي معاني الحب الإلهي، وهكذا في سائر الموضوعات الأخرى. وكل ذلك تراعى فيها أولا الحالات النفسية المختلفة للناس باختلاف الزمان والمكان، ومراتب العلم والمعرفة، وحالات اليقين والإطمئنان والإيمان. وهذه المعاني واضحة، ولذلك وصلنا إلى هذه النتيجة بعد التفصيل الذي ذكرنا، أن هذه الأدعية لم تنسج هكذا عفوا، وإنما نسجت على أساس علمي وعلى ميزان علمي. وذكرت لك الرواية التي رواها شيخنا الصدوق عن عبد الله بن سنان، كيف أن الإمام الصادق، لا أعيدها بتفصيلها، وإنما أشير إلى موضع الشاهد فقط، كيف أن الإمام الصادق عليه السلام لما علمه دعاء الغريب، ومن جملته يا مقلب القلوب ثبت على دينك، وعبد الله بن سنان قال يا مقلب القلوب والأبصار ثبت قلبي على دينك، والإمام انتهره وقال إن الله مقلب القلوب والأبصار، صحيح هذا، لكن قل كما أقول يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. ومن هذا أيضا استنتجنا أن الأسماء الحسنى التي بنيت على معانيها وعلى أساسها التدعية لم تكن هكذا ذكرت جزافا أو مسامحة، وإنما كل دعاء له أسماء خاصة به. ولذلك الإمام في المقام ينهى عبد الله ابن سنان، وذكرت في معاني الرواية الشريفة أنه لا يصل دعاء ملحون إلى العرش ملحون من هذه الجهة، وإن بيّن جملة من معاني هذه الرواية، لكن كون الدعاء ملحونا من هذه الجهة، من جهة أن الأسماء التي تذكر في الدعاء جزافا، يكون الدعاء حينئذ ملحونا. ولذلك ادعوني بلسان لم تحصوني فيه، ادعوني بأدعية أهل البيت، بمعنى الأصل للحديث ادعوني بلسان لم تحصوني فيه، ادعوني بأدعية أهل البيت، وإلا أي لسان لم يعصى الله فيه. فقط ألسنة أهل البيت صلوات الله عليهم أجمعين هي الألسنة المنزهة على الإطلاق بلا قيد، المعصومة على الإطلاق بلا قيد، الكاملة على الإطلاق بلا عين، الطاهرة على الإطلاق. ادعوني بلسان لم تعصوني فيه، يعني بأدعيتهم صلوات الله عليهم أجمعين. أشرت أيضا إلى ما ورد في المناجاة الشعبانية المروية عن أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه: إلهي وألهمني ولها بذكرك إلى ذكرك، وهمتي في روح نجاح أسمائك. في روح نجاح أسمائك، الروح الحياة الأبدية، الروح الحياة المستقرة التي ليس فيها من أذى ولا ضير. وهمتي في روح نجاح أسمائك أيضا الإشارة إلى هذا المعنى. وبالنتيجة هذه المطالب أشرنا إليها، وبهذا يتم الكلام في المسألة الأولى من خصائص أدعية أهل البيت، والتي سنذكرها بشكل إجمالي لضيق الوقت والمقام. المسألة الثانية، أننا إذا أجلنا النظر في أدعية أهل البيت صلوات الله عليهم أجمعين، نحصل هذه النتيجة أيضا، أن الأدعية لم تكتب فقط ولم تنشر فقط للجنبة العبادية المحضة. يمكن أن نقول هناك عبادة بالمعنى الأعم، عبادة بالمعنى الأخص، في المطلب. وإلا فحياة الإنسان وفقا لمنظار أهل البيت لا بد أن تكون بتمامها عبادة. وإياك نعبد من جملة وجوب تفسير هذه الآية إياك نعرف، وإلا إياك نعبد إياك نعرف، وإياك نستعين نستعينك في المعرفة. ثم اهدنا الصراط المستقيم، الهدى للصراط المستقيم ليس في العبادة وإنما بالمعرفة. ولذلك المعنى الأصلي في الآية يشير إلى المعرفة، إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم. الهدى إلى الصراط المستقيم، والصراط المستقيم في جوهره كما في رواياتنا علي صلوات الله وسلامه عليه، الهدى إلى الصراط المستقيم يتفرع عن المعرفة لا عن العبادة. نعم، يمكن أن يتفرع عن العبادة المبنية على المعرفة، إلا أنه العبادة إنما تأتي بعد الهدى. المعرفة توصل إلى الطريق، وحين السلوك في الطريق حينئذ يمتثل الإنسان المراسم والمناسك في الطريق، وما تلك المراسم والمناسك إلا العبادة. على أي حال، بالنتيجة لسنا بصدد تفسير هذه الآية، لكن مرادي أن الأدعية التي وردت عن أهل بيت العصمة، وخصوصا الأدعية الكثيرة التي رويت عن سجاد العترة الطاهرة صلوات الله عليه، الأدعية الكثيرة التي وردت والتي جمع ما جمع منها لحد الآن في ثمان من الصحائف الكبيرة المشحونة بفنون الأدعية المروية عن إمامنا السجاد عليه أفضل الصلاة والسلام، وهكذا سائر الأدعية التي وردت عن سيد الأوصياء وعن الأئمة بشكل عام عليهم أفضل الصلاة والسلام. هذه الأدعية إذا أردنا أن نتصفحها وأن نجيل النظر في أغوارها بإمعان وبتنعم النظر والتفكير، نصل إلى هذه النتيجة، أن هذه الأدعية لم تنسج في الأصل فقط لغاية العبادة المحضة، وإنما هذا من جملة غاياتها. وإلا فهذه الأدعية منها ما نسج لأجل التربية الذاتية للإنسان، وإن كانت العبادة تكون العبادة المحضة تكون أيضا سبيلا للتربية الذاتية، لكن العبادة لم تنشأ أصل التربية الذاتية، وإنما العبادة في أصل تشريعها لإظهار مراسم العبودية والتسليم والطاعة عند العبد. نعم، من ثمرات العبادة تأتي التربية الذاتية للنفس الإنسانية، أما العبادة في أصلها لم تكن قد أنشئت لهذا المعنى. العبادة هي كلمة عبادة لا تدل على معنى التربية، وإنما تدل على إظهار معنى العبودية والطاعة والإذعان والخضوع والتسليم. من جملة مقاصد الأدعية معنى العبادة المحضة. أما هناك مقاصد أخرى منها التربية الذاتية للإنسان، وإنما يسعى أهل البيت أن يصبوا المعاني التي لها تأثير في تربية الإنسان بأسلوب الدعاء عدة أسباب، منها أسباب الصحية ومنها أسباب تتعلق بنفس الإنسان، أن الإنسان ليس خيالا في الغالب لتحصيل النحو العلمي. ولذلك الآن عوام الناس وعامة الناس تجد أنهم يحفظون من الأدعية ومن معاني الأدعية أكثر مما يحفظون من معاني الرواية، بل ربما يحفظون من معاني الأدعية سواء بنصوصها أو بمضامينها يحفظون أكثر مما يحفظون من الأحكام الشرعية، لأن النفس الإنسانية ميالة إلى هذا الجانب أكثر من ذلك الجانب. من الظروف التي حكمت على أوضاع الأئمة صلوات الله عليهم أجمعين، مثلا إمام السجاد ما كان الشيعة يتمكنون من الوصول إليه لمعرفة حتى الأحكام الفقهية، ولذلك كانت الأحكام تخرج عن طريق العقيدة، فكانت النائب الخاص لزيد العابدين صلوات الله وسلامه عليه، كانت الأحكام والمسائل الفقهية تخرج عن طريق العقيدة صلوات الله وسلامه عليه. فالإمام عليه أفضل الصلاة والسلام من جملة أساليبه في التربية بل في التبليغ هو هذا النهج، وهذا النهج في نزج هذه الأدعية وفي حبس هذه الأدعية الشريفة. وبالتالي تقال شيعته أو حتى ربما قد تصل إلى أولئك الذين قد انحرفوا عن أهل البيت وتكون سببا في صلاحهم. وهناك شواهد في حياة الإمام السجاد صلوات الله وسلامه عليه، المجال لا يسمح بالتفصيل في كل المطالب، لكنك يمكن أن تراجع في حياته الحوادث التي ذكرت بخصوص كلامه أو بخصوص دعائه أو بخصوص مناجاته، والتي لها علقة أو رابطة بالصوفية وأحوال الصوفية، أمثال الحسن البصري وطاووس اليماني، وربما هذه الحادثة مشهورة معروفة دائما تنقل على المنابر، لما يدخل طاووس اليماني إلى المسجد ويرى الإمام يتخشع ويرى الإمام ينادي ويبدي من الحزن ويبدي من الخوف ومن الوجل الشيء الذي يذهل العقول، وبعد ذلك يأتي طاووس الحادثة مبطل المقام لا يفعل بها، يقول يا ابن رسول الله نحن المذنبون نحن الجانون نحن أحرار بهذا الخوف وبهذا الوجل. الإمام يقول له إن الله سبحانه وتعالى خلق الجنة لمن أطاعه وأحسن وإن كان عبدا حبشيا، وخلق النار لمن عصاه وإن كان حيدا قرشيا. الإمام يريد أن يثبت هذا المعنى في ذهن هذا الرجل، يريد أن يبين هذا المعنى، وليس هذا بغريب، ليس هذا بغريب، لأنه من جملة أساليب أهل البيت في تربية الناس التحسن في العبادة، وباب في الوسائل الشريف في الجزء الأول من كتاب الوسائل في أبواب مقدمات العبادة، وأيضا في الجزء الأول من مستدرك الوسائل لشيخنا المحدث النوري باب عنوانه ما هو في تحسين العبادة وتجويدها، لأي شيء في تحسين العبادة حتى يقتدى بالفاعل أو للترغيب في المذهب. ولذلك هذا يأتي الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه ابن رسول الله الرجل يدخل في صلاته فيحسنها ويجددها رجاء أن يستجر من يراه إلى هواه، يعني إلى مذهبه. قال هذا ليس من الرواية، جملة معاني الرواية الشريفة كونوا دعاة إلى أنفسكم بغير أن تهتفوا، جملة معاني هذه الرواية هو هذا المعنى. هناك روايات عديدة وردت في هذا المعنى،
أن يحسن الرجل عبادته، أن يحسن الرجل أخلاقه، أن يحسن الرجل سلوكه وإلى آخره، في سبيل أن يجر غيره ويستهويه إلى مذهبه، يستهويه إلى هواه. كما قلت الأخلاق في الوسائل موجود، وهو في المسلك أيضا بنفس المعنى وبنفس المضمون. من جملة أفعال أهل البيت التي يفعلونها داخل في هذا الباب، وإلا الأمان من النيران هم لا يخشون من النار صلوات الله عليهم أجمعين، هم الأمان من النيران. حتى هذه الكلمة ربما يشتبه البعض في كلمها، الكلمة التي ذكرتها وإن كان هذا خارج عن بحثي، الكلمة التي قالها الإمام السجاد لطاووس اليماني، فقال له: إن الله خلق الجنة لمن أطاعه، وأحسن لو كان عبدا حبشيا، وخلق النار لمن عصاه ولو كان سيدا قرشيا. الكثير يفهمها الهاشمي، أقل كلمة السيد غير مستملة في الهاشمي في ذلك الوقت، كلمة السيد غير مستعملة في الهاشمي في ذلك الوقت، إنما كلمة السيد استعملت في عصورنا المتأخرة للهاشمي. وإلا كان يقال للهاشمي هاشمي، يقال له علوي، يقال له طالبي، يقال من ولد علي بن أبي طالب، يقال من ولد الحسين. هذا الموجود في كتب التأليف والموجود في رواياتنا، ما يقال له سيد. في زمن العباسيين يقال لهم الأشراف، ولا زال أبناء العام إلى اليوم يسمون السادة الهاشميين يسمونهم الأشراف. فكلام الإمام هنا السيد القرش يطلق على كبار قريش، يعني أبو سفيان كان يقال له في الجاهلية سيد قرش، وأمثال هؤلاء، حتى لا يتناقض هذا الكلام مع الروايات التي وردت في حسن عاقبة الهاشميين والمعاني التي وردت بهذا الخصوص عن أهل بيت الأصل. وإلا كلمة سيد ما كانت معروفة الهاشمي آنذاك، كما قلت قبل قليل إنما عرفت في أعصارنا المتأخرة. على أي حال قلت هذا الكلام خارج عن بحثي، ليس مرادي أن أدخل في تفصيل هذا الكلام، ولو أردنا أن ندخل في تفصيله نحتاج إلى وقت ربما أترك المطلب الأصل. فأعود إلى أصل الكلام، وأن هذه الأدعية التي نتجها أهل بيت العصمة، أولا منها ما هو للعبادة المحضة، هذه غاية من غاياتها، وغاية ثانية للتربية الذاتية. الآن إذا أردنا أن نرجع إلى أهل البيت في زماننا هذا، ونحن بعيدون عن أهل البيت صلوات الله عليهم أجمعين، في هذا الزمان هذه الأدعية من واظب عليها، وربما تحدثنا عن المواظبة عليها في الليالي الماضية، من واظب عليها يجد لها آثار واضحة، وأهل الخبرة في هذا الباب يعرفون هذا الأمر. مثلا من واظب على قراءة دعاء كميل من الآثار الواضحة لهذا الدعاء التواضع، المواظبة على قراءة هذا الدعاء من الآثار التي تنعكس في نفس الإنسان التواضع، المواظبة على قراءة دعاء أبي حمد رضوان الله تعالى عليه من الآثار التي تترتب على المواظبة على قراءته أنه يولد الصفاء في الناس، قراءة دعاء عرفة من الآثار المترتبة على المواظبة على قراءة دعاء عرفة. ليش في يوم عرفة هذه الأدعية؟ نعم لما خصصت بهذه الأيام، هذه أفضل أيامها، وإنما تقوم بكل حين. المواظبة على قراءة دعاء عرفة من الآثار المترتبة عليه أنه يجعل في الإنسان حالة الإحساس بالنعمة الإلهية. المواظبة على قراءة المناجاة الشعبانية المروية عن أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه. هذه الأشياء إنما أذكرها على سبيل المثال، ولا أقصد أنه تمام ما تترتب على هذه الأدعية من الآثار في هذه الأمور التي حصرتها أو ذكرتها، إنما أذكر هذا الكلام على سبيل المثال. المواظبة على قراءة المناجاة الشعبانية من الآثار المترتبة عليها أنها تفتح للإنسان آفاقا من المعرفة، من الآثار المترتبة على قراءة دعاء مكارم الأخلاق في الصحيفة السجادية أنها تنبه الإنسان وتجعله يستشعر عيوبه دائما. وهكذا في سائر الأدعية الأخرى هناك آثار واضحة. هذه الآثار إنما هي من مصاديف التربية الذاتية، يعني أن الإنسان يربي ذاته بذاته بإقرار هذه الأدعية الشريفة. ثم في زمن الأئمة كزمن الإمام السجاد صلوات الله وسلامه عليه، الإمام ما كان يتمكن أن يبين كثيرا من المعاني بسبب التقية وبسبب الأوضاع المحيطة بالإمام، فكان يستعمل الأدعية وأصحابه مشغولون قراءتها، ومن حيث لا يشعرون يتوجهون إلى المعاني والمعارف الكثيرة الموجودة في هذه الأدعية. بل إن أهل البيت من جملة الآداب التي ربوا شيعتهم عليها أن فهموهم أن الدعاء ليس هو لطلب الحاجة، وهذا واضح لمن راجع روايات أهل البيت. النبي الأعظم صلى الله عليه وآله أليس هو الذي يقول قوس الحاجة أحب إلي من قضائها؟ قوس الحاجة أحب إلي من قضائها، ما مقصوده صلى الله عليه وآله؟ مقصوده حينما تشتغل بالدعاء بالتسبيح بالتحميد تفوتني الحاجة وأنساها ولا تقضى، أحب إلي من أن أتذكرها أطلبها من الله سبحانه وتعالى فينقطع تحميدي وتسبيحي. فوت الحاجة أحب إلي من قضائها. وهذا المعنى ورد بكثرة في روايات أهل البيت، في رواية عن صادق العفرة صلوات الله وسلامه عليه، إمامنا الصادق يقول قال الله سبحانه وتعالى من شغل بذكري عن مسألته، من شغل بذكري عن مسألته أعطيته أفضل ما أعطي من يسألني. في رواية أخرى أيضا عن صادق العفرة صلوات الله وسلامه عليه يقول إن الرجل يكون له الحاجة إلى الله فيبدأ بالثناء على الله والصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ثم ينسى حاجته فيقضيها سبحانه وتعالى له من غير أن يسألها هو بنفسه. وهذا المعنى واضح بين في الحديث القدسي عن الله سبحانه وتعالى من ترك ما يريد لما أريد تركت ما أريد لما يريد. هذا المعنى واضح في الحديث القدسي. ربما يقال إن المقصود من هذه الأدعية الشريفة، المقصود من هذه الأدعية هو دفع الناس للتعلق بالله فقط. هذا المعنى صحيح، هذا المعنى صحيح، لكن أحاديث أهل البيت ليس متوقفة على جهة واحدة. أحاديث أهل البيت لها مطالع ومجاري، لها ظواهر وبواطن، ولها معاريض ومعاريض كما قالوا لا تكونوا فقهاء حتى تعرفوا معارف كلامنا. أحاديث أهل البيت لها جهات متعددة من المعاني والجلالة. صحيح أن هذه الحديث الشريفة تدل على أن الأئمة صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين يريدون دفع الناس إلى الاتصال بالله فقط، ولا ينشغلون بأمورهم الدنيوية بحاجاتهم حتى لو كانت الدينية، بحاجاتهم الأنانية لا ينشغلون بها وإنما ينشغلون بالله. هذا صحيح، لكن هو التعلق بالله كيف يتحقق من دون معرفة؟ فرضنا أن هذه الروايات كلها تشير إلى هذا المعنى فقط وليس فيها من وجه آخر أبدا، فقط أن هذه الروايات يقصد منها التعلق بالله فقط، لكن هو التعلق بالله كيف يتحقق من دون المعرفة؟ لا يمكن أن يتحقق من دون المعرفة. فإذا لابد أن تتحقق المعرفة أولا ثم يتحقق التعلق، وإنما تتحقق المعرفة من الأدعية. يعني هذا الذي ينشغل بالتحميد والتسبيح بحيث ينسى حاجته، معنى أنه تفاعل مع كلمات الدعاء، معنى أنه قد قال فكرا فتدبر في معانيها. وقطعا إذا تدبر في معانيها شيئا على الأقل إما أن يعرف المعنى اللغوي على الأقل، إن لم يفتح له الباري أبواب التوفيق في معرفة أسرار هذه الأدعية. فلما يأتي التوجيه من الأئمة أن لا تنشغل بحاجتكم، أن الإشغال بالله، الإشغال بالله عن طريق هذه الأدعية وقطع المراد أدعية أهل البيت، لأن أدعية غيرهم ناقصة كما بينت لك هذا في الليالي الماضية. الأدعية التي حوت الكمال كل الكمال أدعية أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام. هذه الخصيصة الثانية أو المسألة الثانية من المسائل التي ترتبط بحديثنا عن خصائص نظام الأدعية عند أهل بيت العصمة صلوات الله عليهم أجمعين. المسألة الثالثة التي أردت الإشارة إليها، ولا أريد الإطالة في هذا الموضوع حتى نعود إلى شرح معاني دعاء الشريف، أننا إذا أردنا أن ننظر إلى الروايات الشريفة الواردة عن أهل بيت العصمة في ذكر خصائص الدعاء، وقطعا مقصودهم الأول الأدعية التي وردت عنها، الروايات التي وردت في خصائص الدعاء أيضا نجد في وصفهم للأدعية أن هذه الأدعية لم تكن فقط لطلب الحاجة، وإنما تكون بابا من أبواب المعرفة. أشير إلى جملة من الروايات التي وردت عن أهل البيت صلوات الله عليهم أجمعين. ورأى أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه في الوسائل الشريف قال: الدعاء ترس المؤمن، والترس واضح، المراد من الترس هو الذي يحتمي به الإنسان، يتترس به الإنسان، الذي يحتمي به الإنسان، الذي يصد به الضربات التي تأتي من أعدائه. الدعاء ترس المؤمن، هل يفهم المراد من الدعاء أنه ترس للمؤمن، أن الدعاء يكون مخلصا للإنسان من الأخطار الدنيوية؟ هذا صحيح؟ من قال له؟ قد يفهم أن الدعاء يكون مخلصا للإنسان من الشيطان، هذا صحيح؟ قد يفهم أن الدعاء يكون مخلصا للإنسان من مهاوي النفس ومن مسالكها المنحرفة ومن رغباتها ونزعاتها الدنيئة، هذا صحيح أيضا. قد يفهم أيضا أن الدعاء يكون مخلصا للإنسان من أعدائه، أن الدعاء يكون مخلصا للإنسان من جهنم، أن الدعاء يكون مخلصا للإنسان من عذاب القبر، أن الدعاء يكون مخلصا للإنسان من الذي يلقى حين الاحتضار، وهكذا يكون ترسا له. لكن هذه الأشياء كلها لا تبدو بشيء، بل إن هذه الأشياء كلها متفرعة عن شيء واحد وهو الجهل. من لم يعرف إمام زمانه ما ميتة جاهلية. فالدعاء في المؤمن لابد أن يكون أول مراتب التفرس للدعاء لهذه القضية، أولا عن طريق الدعاء لعل الإنسان يوثق لمعرفة إمامه، هذا أولا. وثانيا نفس الأدعية تعيدنا على معرفة أهل البيت صلوات الله عليهم أجمعين، وكما بيّنت لك كثيرا من الأمثلة في خلال الليالي الماضية من خلال الأدعية والزيارات الشريفة المروية عن أهل البيت الأصل، أو ما ورد في رواية عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في الكتاب الشريف. الدعاء سلاح المؤمن أيضا نفس المعاني السابقة، إلا أن السلاح يكون أعمق في المعنى من معنى الترس، لأن الترس قد يتقي به، أما السلاح يدفع عن نفسه ويصيب به العدو، أيضا المعنى يكون أدق. وأيضا ورد عن إمامنا أبي عبد الله الصادق صلوات الله وسلامه عليه في الوسائل الشريف: عليك بالدعاء فإنه شفاء لكل داء، وأي داء أدوى من الجهل، أي داء وأي مرض أشد خطرا من الجهل، أي جهل أشد خطرا على عاطفة الإنسان من الجهل بمعرفة إمام زمانه. فالدعاء شفاء من كل داء، عليك بالدعاء إنه شفاء من كل داء. هو لوعدنا عن أهل البيت دائما تنسب معاني الروايات إلى أشياء جانبية، وهذا من أمراضنا أننا ننشغل بالتوافه ونترك الأمور المهمة. عندما نسمع الرواية أن الدعاء سبب المؤمن رأسا، لأن الشيء الذي نعبده هو نفوسنا أول ما يتبادر إلى هذا المعنى، وهذا خيرنا، هذا خيرنا الذي يقرأ الأدعية والذي يقرأ الروايات، هؤلاء خيارنا، هكذا نفكر، خيارنا هكذا يفكرون. أول معنى ينطبق إلى ذهنه أنه هذا الدعاء ينتفع منه في حفظ نفسه. الدعاء سرس المؤمن، حينئذ يتحرس بهذا الدعاء، وإلا لا يذهب ذهنه أتعب من نفسه إلى إمام زمانه صلوات الله وسلامه عليه. الرواية الثالثة كما قلت عن صادق العطر عليك بالدعاء فإنه شفاء من كل داء. فقلت أي داء أسوى من الجهل بالإمام صلوات الله وسلامه عليه. فإن لم تعرفني حجتك في دعاء في زمن الغيبة ضللت عن ديني، فإن لم تعرفني حجتك ضللت عن ديني. إذن أي مرض أشد خطرا من الضلالة؟ الرواية الأخرى والتي وردت عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في المسائل الشريفة، الدعاء مخ العبادة ولا يهلك مع الدعاء أحد. هذه الرواية ربما في الليالي الماضية شرحناها من وجه آخر، قلنا الدعاء مخ العبادة ومخ الشيء خلافته، مخ الشيء خلافته، الدعاء مخ العبادة خلافة العبادة. في الليالي الماضية أشرت إلى وجه من وجوه هذه الرواية أن خلاصة العبادة هو الخضوع والتوجه إلى الجهة الكاملة. الدعاء هذا المعنى واضح أصلا في أي حال، حال الداعي ما هو؟ حال الداعي أنني مفتقر ومتجه إلى الغني المغني، حال الداعي هو هذا. خلاصة العبادة تتحقق في معنى الدعاء، في روح الدعاء، هذا وجه من وجوه الرواية. أما الدعاء مخ العبادة، مخ العبادة المعرفة، حقيقة العبادة المعرفة. ولذلك إمامنا الرضا صلوات الله وسلامه عليه ليس العبادة بكثرة الصلاة والصيام، وإنما التفكر في أمر الله سبحانه وتعالى. والتفكر عنوان المعرفة، التفكر إما هو بداية للمعرفة وإما تعمق في المعرفة. التفكر إما بداية للمعرفة، يعني أن الذي يريد أن يصل أن يعرف لابد أن يتفكر، وإما أن عرف التفكر يتعمق في المعرفة. التفكر في أمر الله، ومن هو أمر الله؟ أليس هو الإمام المعصوم صلوات الله وسلامه عليه؟ يعني هنا التفكر في أمر الله، نفكر كيف أن الشمس ترسل ضوءها إلى الأرض. صحيح هذا النوع من التفكير مندوح، لكن هذا تفكير متجني. ما المراد أنه التفكر في أمر الله؟ تفكر في ذات الله هذا أمر محجوب عنا. تفكر في أي شيء؟ تفكر في العرش، من الذي رأى العرش حتى يتفكر فيه؟ التفكر في أمر الله في أي شيء؟ أمر الله على الإطلاق الإمام المعصوم صلوات الله وسلامه عليه. فليس العبادة بكثرة الصلاة والصيام، وإنما التفكر في أمر الله سبحانه وتعالى، وأمر الله إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه. الرواية عن النبي الأعظم صلى الله عليه وآله الدعاء مخ العبادة. قلت مخ العبادة المعرفة، خلاصة العبادة المعرفة. الدعاء مخ العبادة يعني أن الدعاء فيه المعرفة. قد يقال أن هذه الروايات يقصد منها، لا يقصد منها الأدعية الواردة عن أهل البيت، وإنما يقصد منها نفس الحالة المعنوية والنفسية عند الإنسان التي تدفعه للدعاء. لكن هذا وجه من وجوه هذه الروايات، هذا وجه من وجوه هذه الروايات. أما قطعا الحالة المعنوية الموجودة عند الإنسان التي يحبها البعض، طبعا لا بد أن تكون في ضمن أجواء أهل البيت وفي ضمن شرائط أهل البيت، وإلا ليس كل حالة معنوية عند الإنسان يعني هذه حالة ممدوحة. الحالة المعنوية وإلا اللذائذ الروحانية كاللذائذ الجسمانية، وإلا هذا البوذي أيضا في عبادته يحصل اللذة الروحانية، وليس الأشياء في قبل العبادة اللذة الروحانية. أبناء العامة هؤلاء الذين يتعبدون ليس حسب النظر العرفي، وإلا بحسب النظر الواسع سيان عند الله إلا أمزنا لا فرق بين هذه أو هذه. فالعبادة حقيقتها المعرفة، والرواية تقول الدعاء مخ العبادة. ثم ماذا تقول؟ ولا يهلك مع الدعاء أحد، وأشد الهلكة هلكة الضلالة، أشد الهلكة هلكة الضلالة. وطبعا هلكة الضلالة لا تنتفع الإنسان بالدعاء المطلقة فقط بالمطلقة اللسانية، لا بد أن يكون الدعاء الذي نتحصل به على أساس المعرفة، وحينئذ أصبح أن الدعاء حقيقته في المعرفة لا في نفس اللغلقة اللسانية. أو ما جاء في رواية أخرى، على أي حال الروايات كثيرة والمقام لا يتحاول أن أختصر المطلب، ما جاء في رواية أخرى عن سيد الأوصياء صلوات الله وسلامه عليه، الرواية في إشعار الشريف أن الدعاء مفتاح الرحمة ومفتاح الظلمة. مفتاح الرحمة نبذ، إذا فيه أن المراد أن الدعاء يكون مفتاح لنزول الرحمة على الإنسان، هذه الرحمة التي دائما يتصورها الإنسان بكثرة الأموال أو بشبع البطن، هذه الرحمة التي يتصورها. ونحمد الله كثيرا وهؤلاء أخيارنا إذا ما امتلأت بطوننا امتلأت جيوبنا، هي هذه الرحمة. أما الرحمة الحقيقية الإمام المعصوم وليس هذه المعاني، هذه أفضال الرحمة، هذا الطعام الذي نأكله، هذه نعم أهل البيت أليس نقبل في زيارة الجامعة السلام عليكم يا أولياء النعم، أي نعم هذه؟ النعم المادية والمعنوية، هم أولياء هذه النعمة. في ليلة البارحة الحادثة التي ذكرتها لك أبو حنيفة مع الإمام الصادق، والإمام لما رفع يده ماذا قال؟ قال اللهم إن هذا منك ومن رسولك، هذا الطعام الذي تأكله اللهم إن هذا منك ومن وليك، منك ومن إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه، هذا الشراب الذي نشربه، وهكذا سائر المعاني الأخرى. على أي حال لنقدر أن المراد من الدعاء في هذه الرواية مفتاح الرحمة، هذه الرحمات التي نحن نتصورها، هذه الرحمات التي نحن نتصورها بحسب تصورنا. أما المقطع الثاني من الرواية أن الدعاء مفتاح الرحمة ومصباح الظلمة، مصباح الظلمة قطعا المراد منه الهداية، والهداية لا تكون إلا بالمعرفة قطعا، كلمة ثانية من الرواية. وإن كان حتى مصباح الرحمة وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، والرحمة هنا في أول معانيها وفي أجلى مظاهرها الرحمة المعنوية، رحمة الهداية والمعرفة. أو ما جاء في رواية أخرى أيضا عن أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه، الدعاء مفاتيح النجاح ومقاليد الفلاح، مقاليد أيضا بمعنى مفاتيح، مقاليد جمع لمقلد أو مقلاد وهو المفتاح، ولا فرق في المعنى. الدعاء لكن ربما لو ورد كلمتين في موضع واحد مفاتيح ومقاليد، ربما يقال للمفاتيح التي تكون أكبر حجما يقال لها مقاليد. أصلي هذا العلم الذي يعرف بعلم الفروق اللغوية، يعني المفاتيح مقاليد. لأن صلوات الله وسلامه عليه ماذا يقول؟ يقول أن الدعاء مفاتيح النجاح ومقاليد الفلاح. حتى لو أردنا أن نفرض أن المراد من النجاح أن الإنسان يكون حوائجه ناجحة، يكون ناجحا في تحصيل حوائجه الدنيوية، أما الفلاح طبعا المراد منه
المعنى المعنوي. قد أفلح المؤمنون. قد أفلح المؤمنون من هم؟ قد أفلح المؤمنون، قد أفلح الشيعة المستبشرون المسلمون، كما تقول الروايات الأخرى. قد أفلح المؤمنون، قد أفلح المسلمون لإمام زمانهم صلوات الله وسلامه عليه. لأن الدعاء يكون فيه، الدعاء فيه ماذا؟ مفاتيح النجاح. الدعاء مفاتيح النجاح ومقاليد الفلاح. أن الدعاء يكون بابا مفتاحا يفتح الأبواب للفلاح. والفلاح في رواياتنا ولاية علي حي على الفلاح، هذه التي ينادي بها المؤذن. أي فلاح؟ أي فلاح؟ الفلاح علي صلوات الله وسلامه عليه. حي على الفلاح، حي على ولاية علي صلوات الله وسلامه عليه. لأن الصلاة مظهر من مظاهر ولاية أهل البيت كما تقول الروايات الشريفة. هذا سير إجمالي سريع في بعض الروايات التي وردت عن أهل بيت العصمة صلوات الله عليهم أجمعين في وصف الدعاء. على أي حال أنا لا أريد الإطالة عليك، لكن بالنتيجة هذه الأمور كان من الواجب أن أبينها حتى يتضح المطلب الذي نحن بصدده. لهذا يمكن أن أقول أن أهم الخصائص التي تتعلق بأدبية أهل البيت، لا كمان الخصائص، وإنما أهم الخصائص التي تتعلق بمعرفة النظام الذي نظمت به أدعية أهل البيت صلوات الله عليهم أجمعين، أشرنا إليه بهذا الشكل. موجز والشيء الذي نستخلصه منها هو هذا، أن هذه الأدعية لم تكن بتمامها أو في أصل غاياتها فقط للطلب وللعبادة المحضة، وإنما صيغت بصيع الدعاء، لكن أريد منها مقاصد متعددة، وبينت لك في الخطابات السابقة، الخطابات في الآيات الكريمة، خطاب للنبي، وإنما عنا به الأمة سبحانه وتعالى، كما بينت لك في الدعاء الشريف أنه اللهم صل على محمد وعلى محمد كما صليت وباركت ورحمت على إبراهيم وعلى إبراهيم، إنما عنا بهم الشيعة هنا، وإلا أين إبراهيم في منزلته من النبي وآله، وإن من شيعته لإبراهيم. فهنا الصلاة على النبي وآله صلاة على الشيعة، وبينا هذا المعنى في أسلوب القرآن وفي أسلوب الأدعية والزيارات، هذا الشيء واضح، بل في كلام العرب واضح. يعني هناك في كلام العرب صيغ كثيرة تصب في صيغة معينة ويراد منها معنى آخر. على سبيل المثال، على سبيل المثال مثلا هذه الكلمة المشهورة التي تقال للملوك عند العرب، بالذات أول ما قيل للمنذر ابن ماء السماء اللهمي من صلاحيه المناظرة في الحيرة، ماذا كانوا يقولون له؟ يقولون له أبيت الله، إنما يكذبونه بجملة آلافهم أعرافهم مع المنذر ابن ماء السماء اللهمي، يقولون له أبيت الله، أبيت الله. هذه البنية بنية دعائية، صيغة دعاء، مثلما أقول جثة الصبر، جثة الخير، هذه الصيغة عند العرب صيغة دعائية، أبيت الله صيغة دعاء. أما هم لا يقصدون بها الدعاء، وإنما يقصدون منها الإخبار، يعني الصيغة دعائية والمراد إخبار. أبيت الله يعني هكذا، إذا عرفنا أن نأخذ المعنى وفق الصيغة الثنائية للجملة، أبيت اللعن يعني أني أدعو إليك أن تكون ذاتك ممتنعة عن الله، أن لا تلعن إلى آخر حياتك. أما هم لا يقصدون هذا المعنى، إنما يقصدون الإخبار، يعني يقولون أن ذاتك الحاضرة بعيدة عن الله، لا تلعن، منزه عن الله. ربما يكون هذا المعنى فيه شيء من البعد لمن لم يمارس اساليب البلاغه. الان هذه كلمه نحن نستعملها دائما، وكانت العرب تستعملها في الجاهليه، السلام عليكم.
هذه الجملة جملة إخبارية، هذه جملة خبرية. الآن إذا أردنا أن نعرفها كيف هي هذه الجملة؟ السلام مبتدع مرفوع وعلامة رفعه الضمة في آخره، عليكم جار ومجرور متعلق بخبر محذوف تقديره كائن أو حاصل، يعني السلام كائن عليكم، السلام حاصل عليكم، جملة خبرية مبتدأ وخبر. أما يقصد منها الخبر طبعا لا، يقصد منها الدعاء حتى في الجاهلية، وإلا ليس هناك من معنى أن تصادف شخصا فتريد أن تقدر، تريد أن تحييه، له أنت سالم لا تقدره عن نفسه، وإنما السلام عليكم يعني أنا أدعو لك بالسلامة دائما، أدعو لك أن تسلم من الأضرار، من المخاطر، من النقائص. معنى السلام عليكم دعاء النتيجة، لكن الصيغة صيغة إخبارية. فهنا يعني الكلام في كلام العرب صيغة دعائية يراد منه إخبار كما في أبيت الله، أو بالعكس أصلا الجملة خبرية، السلام عليكم يراد منها الدعاء. الآن هذا في نظر الجاهلية، أما في نظر الإسلام السلام عليكم ما معنى؟ الآن إذا سلمت عليك وأقول السلام عليكم، لنرجع إلى روايات أهل البيت ما معنى السلام فيما بين المؤمنين؟ له معنيان، المعنى الأول وإن كان المقام ليس بشرح هذه المعاني، إنما ذكرت هذا على سبيل المثال، ربما في دروسنا للزيارة الجامعة فصلنا الكلام في هذه المطالب. الآن إذا سلم المؤمن على أخيه ما معنى السلام عليكم؟ المعنى الأول الدعاء، السلام عليكم يعني نفس المعنى الجاهلي، المعنى الذي كان يستعمله العرب في الجاهلية، أدعو لك السلام أن تسلم. قد يحور المعنى أنه السلام عليكم يعني أدعو لك باسم السلام الذي هو من أسماء الله سبحانه وتعالى، نتيجة دعاء، يعني أن يسلمك باسمه السلام، باعتبار أن السلام إنما هو في المظاهر باسمه السلام سبحانه وتعالى، وهو الخلاص من كل نقص، الخلاص من كل ضرر، من كل شائلات. هذه نتيجة دعاء حول هذه الطريقة وبقي على رسله على المعنى الذي كان يستعمل في الجاهلية. لكن هناك معنى ثاني، السلام عليكم قلنا جملة إخبارية واستعملت في الدعاء، هناك استعمال ثاني. لما سألوا النبي صلى الله عليه وآله عن معنى السلام، السلام عليكم، ولذلك هذا السلام لا يجوز أن نسلم به على غير المؤمنين، على غير المؤمنين لا يجوز، وإنما هذا السلام خاص بالمؤمنين. لماذا؟ لأن غير المؤمنين دماؤهم مضاحة، لأن غير المؤمنين أموالهم مضاحة. من كان في حال أهبه الذي قال صلى الله عليه وسلم إذا قلت السلام عليكم على أحد المؤمنين معناه أني أعاهدك على أن تسلم نفسك وعرضك ومالك مني. ولما يقول هو عليكم السلام يقول لك وأعاهدك على أن يسلم دمك وعرضك ومالك مني، يكون على سبيل المعاهدة فيما بين المؤمنين. ولذلك لا يجوز السلام به على السابق، لا يجوز السلام به على من خرج عن دائرة الإيمان. واضح معنى الإيمان، الإيمان التشيع الاثنى عشري فقط. ربما يساء الفهم فيقال هذا سلام لعامة المسلمين، على سبيل التسامح يمكن أن يقال هذا. أما الذي يخرج عن إطار الإيمان الحقيقي، الإيمان بأهل الجنة صلوات الله عليهم أجمعين، هذا سموه من راح الروايات أيضا تثير إلى هذا المعنى. هل أنا أريد أن أدخل في هذه التفاصيل؟ ربما الضرورات الجهد الفقهاء بسبب الضرورات، بسبب الحاجات الاجتماعية الملحة، أجهد الفقهاء إلى أن يفضل التفاوض غير هذه المعاني، وإلا هذه المعاني واضحة في الروايات، لمن أراد أن يراجع الروايات الشريفة في كتبنا الحديثية أمثال الوسائل وغير الوسائل من كتب الحديث الشريف. فبالنتيجة السلام عليكم في أيام الجاهلية جملة خبرية تستعمل في معنى الدعاء، في أيام الإسلام فيما بين المؤمنين جملة خبرية تستعمل بمعنى الدعاء، وأخرى تستعمل بمعنى العهد وهي جملة خبرية. المعاهدة صيغة المعاهدة ليست خبرية. إذا أراد شخص أن يعاهد شخصا آخر طبعا لا يستعمل الجمل الخبرية، لكن هذا الاستعمال بالنتيجة موجود. أما استلام الزيارة الآن يسلم على الأئمة صلوات الله عليهم أجمعين. السلام دائما يتكرر في الزيارات الشريفة لأجل الفعل اللي أشير إليه. قلت في الجاهلية هذا معناه بين المؤمنين دعاء وعهد أن يسلم أحدهما من الآخر في جنبه في أرض الجنابي. أما السلام على الأئمة ما هو؟ لما نقول الإمام السلام عليكم، السلام هنا له ثلاث مجالات، الجملة خبرية لكن فيها ثلاث مجالات. مدلول الأول أن السلام هنا دعاء، دعاء كما نصلي على النبي وآله لما نقول السلام عليكم، نفس المعنى في معنى الصلاة عليهم صلوات الله عليهم أجمعين. لما نقول السلام عليكم يا ابن رسول الله، نفس المعنى صلى الله عليه وسلم. فما يكون من المعنى في صلى الله عليه يكون في السلام عليكم. هذا الجهة الأولى. الجهة الثانية إنما هو عهد للإمام المعصوم صلوات الله وسلامه، عهد أن نسلم له، يعني أن تكون قلوبنا سالمة له فقط لا لغيره، يعني أن تكون قلوبنا خالصة له، أن نسلم له الطاعة والإذعان والتسليم. على أي حال هذه الجهات موجزة، ربما في وقت آخر نفصل الكلام فيها. الجهة الثالثة إخبار بعقيدتنا، يعني نفس المعنى في الجملة، إخبار بعقيدتنا أن اسم السلام أن اسم قد نزل فيضه عليكم، السلام عليكم، أن اسم السلام قد نزل فيضه عليكم، حتى كلا فيكم عبارة أصرح أو ببيان أوضح. بالنتيجة راجي من هذا الكلام أنه وجود صيغ خبرية تستعمل في الدعاء أو بالعكس صيغ دعائية تستعمل في القضاء، هذا موجود في كلام العرب وموجود في الأساليب القرآنية، والمقام ما يرفع فيما سلف تحدث عن هذه المطالب، وأوردت لك آيات كثيرة من هذا الحديث. فعلى هذا ماذا سيكون الدعاء بعد أن عرفنا أن هذه الأدعية لم يؤتى بها فقط لمحض الدعاء أو لمحض العبادة فقط، وإنما أريد منها إظهار معاني، توضيح معاني الدعاء. ماذا سيكون حينئذ معناه الدعاء الشريف من كل وليك الحجة ابن الحسن؟ هنا يكون للدعاء معنيان، الصيغة دعائية، إما أن يكون بمعنى العهد وإما أن يكون بمعنى الإخبار عن عقيدتنا بالإمام المعصوم، وهذا سنشرحه إن شاء الله. فإما أن يكون بمعنى العهد مع الإمام المعصوم، وإما أن يكون بمعنى الإخبار عن عقيدتنا بالإمام المعصوم صلوات الله وسلامه، يعني صيغة دعائية، الصيغة دعائية لكن المراد منها معاهدة، أو أن المراد صيغة دعائية والمراد منها إخبار عن عقيدتنا، وإلا ليس الإمام بحاجة إلى دعائنا كما بينت لك. ونفس الدعاء، نفس الدعاء هذا المعنى يظهر في اللهم كن لولي وليا، هو وليه لا يكون له وليا، اللهم كن لولي وليا محاضرة، بينت لك هذا فيما سلف من المعاني. فإما أن يكون صيغة الدعاء مضمونها دلالتها العهد، عهد منا للإمام المعصوم صلوات الله وسلامه عليه، وبالجملة يكون هكذا المعنى إن شاء الله. بقية الحديث في الليلة الآتية، فقط أبين هذا المعنى وأختم المجلس بحول الله. يقول المعنى حينئذ هكذا، أني أعاهدك يا رسول الله في هذه الساعة وفي كل ساعة، ليس في هذه الساعة وفي كل ساعة، أني أعاهدك يا ابن رسول الله في هذه الساعة وفي كل ساعة، وحتى تسكن الأرض طوعا وحتى تمتع فيها طويلا، يعني أني في كل أحوالي، أكان الحكم في يدك، أكنت ظاهرا أم كنت غائبا في هذه الساعة وفي كل ساعة، فإني عهدك في هذه الساعة وفي كل ساعة وحتى تسكن الأرض طوعا وحتى تمتع فيها طويلا على أي شيء أعاهده؟ أعاهده أن أكون الذي أفي بحق من؟ بحق هذا الموجود الذي يكون الله له حافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، وهذا الموجود الذي يكون الله له حافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، يعني هذا الموجود الذي حرى كل الكمالات وهو عين الإمام صلوات الله وسلامه. إنما أكون مع توفيا هكذا مع ذات محفوظة لحفظ الآله، مع ذات يقود حزبانه، مع ذات عين حزبانه دليلا وعينه، مع ذات دليل حزبانه. وسنأتي على بيان معاني هذه الفقرات، إلا أن المراد من العهد هو هذا دعاء، كلام مصاب بصيغة دعائية، لكن المعنى المراد منه العهد. نحن فيما سلف شرحنا الدعاء على أساس فلسفة الابتلاء، وأن الدعاء في روح بالمعنوية للشيعة، ذلك تفسير تفسير ثاني للدعاء، أن الدعاء إنما هو عجب من الشيعة لإمامهم صلوات الله وسلامه عليه، وباعتبار أن الدعاء أن المناجاة إنما تمر على باب الإمام صلوات الله عليه، إنما تنفذ عن طريق الإمام، الله الإمام أمضي إلا يمضيها الإمام لم يكن لهذه الدعوة أو لذلك الكلام أو لهذا العمل حظ، لم يكن له حظ من القبول، وخسرت صفقة الدين لم تجعل له من حبك نصيبا. لكن يا ترى، ولذلك الدعاء الشريف نفس الدعاء يشعر بمعنى العهدية، نفس الدعاء يشعر بمعنى العهدية، باعتبار أن الإنسان إذا ما أعطى عهدا يكون مطالبا في كل الأحوال، نفس الدعاء يشعر بهذا المعنى في كل ساعة، في هذه الساعة وفي كل ساعة. أولا من أسباب الدعاء ومن نفس الرواية التي وردت عن أهل البيت في الدعاء، ماذا قالت الرواية التي ذكرها الشيخ الطوسي في مصباح المتهجد وسلاح المتعبد؟ الرواية قرأتها عليك في أول الليالي وجدها على أسماء لعلك نسيت الرواية. الرواية ماذا تقول؟ كرر هذا الدعاء في ليلة 23 من شهر رمضان، ثم ماذا؟ كرر هذا الدعاء في ليلة 23 من شهر رمضان قائما قاعدا ساجدا. وعلى كل حال وفي الشهر كله، وكيف ما أمكنك ومتى حضر من دهرك. هذا أيضا يشير إلى معنى العهدية في الدعاء، أنه هذه الملازمة الأكيدة، هذه الملازمة الأكيدة في كل الأحوال أن يقرأ هذا الدعاء ومتى حضر من دهرك، يعني وفي أي وقت من دهرك، كما شرحت في الرواية فيها في الليالي الأولى من الشهر الشريف. هذه الآية تشير إلى هذا المعنى الذي أشرنا إليه، وكما نفض الكلام إن شاء الله في الليلة الآتية أو الليلة التي بعدها بخصوص هذا المعنى، لكن بالجملة فيكون المعنى الثاني من معاني هذا الدعاء الشريف أنه عهد من قبلنا مع الإمام صلوات الله وسلامه عليه. لكن يا ترى، نحن نعاهد الإمام بهذه الكلمة، يا ترى وفينا للإمام، يا ترى نفي للإمام صلوات الله وسلامه عليه، هذه عهود نعطيها للإمام صلوات الله وسلامه عليه، يا ترى وفينا للإمام، أو يا ترى نحن فعلا نفي للإمام صلوات الله وسلامه عليه في عهوده. صحيح هذه الكلمات نذكرها، لكن الواقع العملي يشير إلى أننا ما وفينا للإمام صلوات الله وسلامه عليه، ولذلك نحن دائما منشغلون بأنفسنا، نحن دائما، وهذا الكلام يشترك فيه المتكلم والسامع، هذا الكلام يشترك فيه المتكلم والسامع، نحن دائما في غفلة عن إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه، ودائما منشغلون بأحزاننا، دائما منشغلون بهمومنا، دائما منشغلون بالأمور التي نتعرض لها. إذا كان فيها ما يسرنا نفرح لذلك، إذا كان فيها ما يحزننا نحزن لذلك، وهكذا نظرنا تفكيرنا يتعلق بمصالحنا، يتعلق بالتي يسعدنا بالتي ينفعنا. أما هذه العهود التي نعطيها لإمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه، هذه العهود وفينا بها أو هل لنا القدرة على أن نأتي بهذه العهود لإمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه؟ إمامنا في هذه الغيبة الطويلة، إمامنا في هذه السنين المتماسكة صلوات الله وسلامه عليه، لا زال قلبه صلوات الله عليه خزانة للأحزان، وهو خزانة الأحزان الحقيقية، لا زالت آلام عاشوراء، ولا زالت آلام الرماح التي تكسرت على صدر الحسين صلوات الله وسلامه عليه تتكسر في قلب صاحب الأمر صلوات الله عليه، لا زالت لوعة العطش في شفاة عبد الله الرضيع، لا زالت هذه اللوعة ولا زالت هذه اللهجة مخزونة في قلب إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه. سيدي يا ابن رسول الله، سيدي يا صاحب الأمر، والله أعلم أن هذا الأمر يهيج أحزانك يا ابن رسول الله، لكن سيدي أعرضه بين يديك وأتقرب به إليك، أذكرك سيدي يا ابن رسول الله، وإني أشهد أنك تسمع كلامي وما يخفى عليك كلام سيدي، لا في شرق الأرض ولا في غربها، أشهد أنك تسمع كلامي وترد سلامي، السلام عليك يا بقية الله يا ابن رسول الله، أين السبب المتصل بين الأرض والسماء؟ أين وجه الله الذي إليه يتوجه الأولياء؟ سيدي يا ابن رسول الله، وجهت وجهي إليك يا ابن أمير المؤمنين، عرض بيدك سيدي ما جرى، وبشكل مختصر سيدي في ليلة الحادي عشر ولما أظلم الظلام ولم تبق إلا خيمة واحدة لعائلة الحسين صلوات الله وسلامه عليه، خيمة واحدة، ومن الذي جمع العيال؟ زينب العقيلة، إمامنا السجاد صلوات الله وسلامه عليه يقول إن عمتي زينب في تلك الليلة صلت صلاة الليل من جلوس، ما كانت تتمكن من القيام، عليها أفضل الصلاة والسلام. إمامنا بقي مطروحا على الإمام، لا يتمكن من الحركة صلوات الله عليه، لكن زفرة في قلبه وحسرة في فؤاده ودمعة في عينه صلوات الله عليه، وهو يرى عمته زينب تذهب إلى هذه الناحية وتقبل من تلك الناحية، تارة تحمل يتيما وأخرى تبحث عن طفلة ضاعت عندما هدمت الخيول، يا غيرة الله يا بقية الله يا غيرة الله في حمية الدين المنيعة طبقا قام تجردي بطلاعة البغي السليعة، ودعي جنود الله تملأ هذه الأرض الوسيعة، يرى عمته بهذا الحال، وطارة أخرى تبحث عن امرأة أين ذهبت هذه المرأة، ذهبت تبحث في جسد الطفلة عن زوجها عن وليدها عن أخيها، وتلك الهموم وتلك المصائب كلها كانت على رأس العقيل عليها أفضل الصلاة والسلام، يرى عمته بهذا الحال، خرجت تبحث عن سكينة، سكينة عزيزة الحسين، لم تجدها زينب في الخيمة بعد أن تبحث عن الأطفال والقضايا، خرجت تبحث عن سكينة، وأين تجد سكينة في وسط هذا الظلام المحيط، ومن بعيد تسمع قرع الطبول وعطبول وقرع الصفوف وضرب التنابير في معسكر ابن زياد لعنة الله عليه فرحا بقتلهم الحسين صلوات الله عليه، تدور لوحدها في وسط تلكم الصحراء التي صبغت اسماء تحت الحسين صلوات الله وسلامه عليه، أين وجدت سكينة؟ وجدتها قد احتمت عند جسد أبيها. عم من الذي جاء بك إلى هنا؟ قالت يا عم لما هجمت الخيول ولما هجم الأوغاد على الخيام جئت إلى أبي كي أحتمي بجسدي، ولما أعظم السلام خذت أن أعود إلى الخيمة، بقيت محتمي عند جسدي بأبيها. جاءت بها وعبرة تخلقها، ثم أخذت تبحث بين النساء من فقدت الخباب بين العرفة، إن الخباب قد ذهبت إلى طفلها لأنها قد شربت الماء وجر ثديها، لعل به من رمت، فذهبت تبحث عن الرضيع وأين هو الرضيع؟ كان الرضيع قريبا من الحسين عليه السلام. وفعلا تأتي بالرباط وهي على هذا الحال، مرة تذهب إلى هذه الناحية وأخرى إلى تلكم الناحية، ولما سمعت العائلة أحست كما يذكر في بعض كتب المقاتل، أحست صوتي حافر فرس الفريق من الخيمة، يا ترى ماذا يريد هذا الفارس في هذا الليل؟ هل في أحد من الرجال إلا زين العابدين صلوات الله وسلامه عليه؟ ماذا يريد هذا الفارس في هذا الليل يصول ويجول قريبا من خيمة آل محمد صلوات الله عليهم أجمعين؟ ماذا يريد؟ يريد أن يرفع على أطفال، يريد أن يسبي النساء، يريد أن يقتل السجاد صلوات الله وسلامه عليه، يريد أن يحرق الخيمة، ماذا يريد أن يفعل هذا الفارس؟ خرجت العقيلة عليها السلام فهي مضطهدة، سيدي يا صاحب الأم، سيدي يا صاحب الزمان، خرجت وهي مضطهدة من الخيمة، رأت هذا الفارس قريبا من خيمتها قد غط في الحديد، قالت يا هذا من أنت وماذا تريد؟ قال بني زينب أنا أبوك أمير المؤمنين.
إلهي وقف السائلون ببابك ولاذ الفقراء بجنابك، وقف السفينة المساكين على ساحل بحر جودك وكرمك يرجون الجواز إلى ساحة رحمتك ونعمتك. إلهي إن كنت لا ترحم في هذا الشهر الشريف إلا من أخلص لك في صيامه وقيامه، فمن المذنب المقصر إذا أغرق في بحر ذنوبه وآثامه؟ إلهي إن كنت لا ترحم إلا المطيعين، فمن العاصين؟ وإن كنت لا تقبل إلا من العاملين، فمن المقصرين؟ إلهي ربح الصائمون وفاز القائمون ونجى المفلسون، ونحن عبيدك المذنبون، ونحن عبيدك المذنبون، ونحن عبيدك المذنبون، فارحمنا برحمتك واعتقنا من النار بعفوك، واغفر لنا ذنوبنا برحمتك يا أرحم الراحمين بمحمد وآله الطاهرين. اللهم يا رب الحسين بحق الحسين في صدر الحسين لظهور الحجة عليه السلام، أسألكم الدعاء جميعا، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
توجهوا إلى كربلاء زيارة أبي عبد الله صلوات الله وسلامه عليه. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد استغاثة مع استغاثة زينب ونجبة مع نجبة زينب لما وقفت على كبر كربلاء ونادت يا حسين يا حسين يا حسين يا غريب يا حسين يا رحيم يا حسين السلام عليك يا أبا عبد الله السلام عليك يا ابن رسول الله السلام عليك يا ابن علي المرتضى السلام عليك يا ابن فاطمة الزهراء السلام على الشفاء الزابلاء السلام على العيون الغائرات السلام على الخدود المعصرات السلام على الرؤوس النشالات السلام على الأوصال المقطعات السلام على النسوة المسبيات إن كان جرى عليها ما جرى في ليلة الحادي عشر لكن يوم الحادي عشر ماذا جرى على زينب جاءوا من ياقل يركبوهن التفتت إلى عمر بن سعد قالت قد ضحك الله يا ابن سعد أتأمر هؤلاء الأجداف أن يركبونا ونحن بنات رسول الله أركبت زينب مع أم كلثوم يتامى الحسين والعيال فبقيت مع أختها تلتفت يمينا وشمالا قالت الخير اركبي قالت إن ركبت فمن يركبك قالت اركبي وأمري إلى الله ثم جاء الإمام السجاد قال عم اركبي قالت إن ركبت فمن يركبك توجهت إلى أخوتها لو أن يأتي حالي أنا حال الغريب بغير والي ويا والله سولف قلب عزب كلامي يقوم الريف الغالي لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إنا
ضار علينا الكعبة حنا نتيل حجنا طفنا مصيعة لا أبكى عبيتك لا أبينا أو ما عدنا غيرك سيدي حجنا بجاه العز سبع قلمة للقاة بجاه العز سبع قلمة يا المهدي ظل علينا أول ما حبتك تهدينا ما عرف من حر الحسين النزف عن تربا بحر قلب زينا بالدم عين صبيا وبجواه عباس الشهم والضرعان بيحمى لبنى لا راسنا في البيحمار لبنا يا عباسنا في باب الحيوة يجلسنا عفوك يا لما تيلمنا من حر الحسين النزف عن تربا بحر تقالب زينا بالدم عن صبيان وبجواه عباس الشهم والضرعان بالحمى لدنا يا عفوك يا لما تيلمنا وعوض وترب العيون من طلعت وعوض جرد العيون من في الحالة الآخر نفس من طواح فوق الرمال أو هجمة الخيل أو تاسيس الخيال أو بعض الذبح في الهج غيدة أو
لو ظلت اتمني انا